أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 47 بعد 100 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للعلامة الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. ثانيا، وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. من أركان العقيدة الإسلامية الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. الحديث الثاني، وعن عمر أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالجنة والنار والميزان، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه البيهقي في شعب الإيمان وهو صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. رواه الديلمي في مسند الفردوس. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن. رواه الحاكم في تاريخه والقضاعي. إذن عندما نريد أن نؤمن لابد أن يتعلق هذا الإيمان بالله عز وجل، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى، باليوم الآخر. وهذا الإيمان متكامل. ومعنى متكامل أنه لو آمن بالكل إلا واحدة فهو غير مؤمن. ألا ترى إلى إنسان أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، ما حكم عمله؟ نقول إنه مرتد عن دين الله عز وجل، إنه كافر. من ترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. مسلم لكن ينكر الزكاة، مسلم ينكر الصلاة، مسلم ينكر القضاء والقدر، مسلم ينكر مثلا البعث بعد الموت. إذن هذا كله الإيمان متكامل. لا يؤمن، لا يمكن أن يكون في بعض الأشياء دون بعضها الآخر، وإلا صرنا كما قال الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إذن ليس هذا شأن المسلم. المسلم يؤمن بكل شيء، حتى ولو ترك شيئا مما آمن به. مثلا مسلم وترك الصلاة، يسمى عندنا إذا ترك الصلاة كسلا عاصي لله عز وجل، وهذا ما يترتب عليه شيء واحد، وهو أنه هذا يقتل وهذا يقتل بسبب ترك الصلاة، لكن الفرق ما بينهما هذا يقتل لكنه يقتل حدا وهذا يقتل كفرا، والفرق ما بين الحد وما بين الكفر ترى أن الحدود كمثلا كأنه فعل شيئا عندما ترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة لكنه لم يتركه بمعنى أنه أنكره يثبته، لكنه تركه من قبيل نفسه، فلذلك عندما تركه كسنا أقمنا عليه ما يسمى بالحد، وهذا يؤدي إلى أنه يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين كما أنه يصلى عليه. بينما إذا قال الصلاة غير مطلوبة ليست فريضة، الله ليس بحاجة لنا في صلاتنا لذلك لا نصلي، أنكر الصلاة تكليفا، عند ذلك يقتل كفرا فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ويرمى على المزابل وتغرى عليه الكلاب إلى هذه الدرجة. نعم، سيدنا عمر رضي الله عنه في كثير من الأحاديث وخاصة حديث سيدنا جبريل يبين عندما سأل النبي عليه صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، كان في جملة ما سأل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هنالك بعض الأشياء تحتاج إلى إيمان إجمالي، هنالك بعض الأشياء تحتاج إلى إيمان تفصيلي، مثلا أن أؤمن بالملائكة، مثلا الإيمان بالملائكة لا أحتاج إلى تفصيل كثير إلا ما جاء الشرع به، خلق من نور خلقهم الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قادرون على التشكل، كما أثبت الله عز وجل في كتابه وبين أنهم يعني بعضهم له جناحان ثلاثة أربع يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم، كلفوا بتكاليف، سيدنا جبريل كلف بالوحي، سيدنا إسرافيل مثلا كلف في الصور، ميكائيل بالأرزاق، ملك الموت بقبض الأرواح، إذن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملائكة للرحمن، ملائكة للعذاب، ملائكة للجنة، ملائكة للنار، ما جاءنا يكفينا ولا نريد أن نفصل أكثر من ذلك، لم يطلب منا حتى نفصل في هذا الأمر. أيضا وجدنا أن سيدنا عمر روى عن النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لمثلا في الكتب تكلمنا في الحديث الماضي عن الملائكة، في الكتب أنا مؤمن أن لكل رسول جاءت صحف مثلا، لكن ما ذكر الله لنا صحف إبراهيم وموسى، ذكر لنا الزبور، ذكر لنا التوراة، ذكر لنا الإنجيل، ذكر لنا القرآن. بالنسبة للكتب السابقة أؤمن فيها إيمان إجمالي، لأن الله عز وجل بيّن أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، فلو وجد في يدي الآن كتاب من كتبهم أقول أصل الكتاب من عند الله عز وجل، أما هذا الذي فيه هم استحفظوا هذا الكتاب فحرفوا وبدلوا كما ذكر ربنا عز وجل، أما القرآن الكريم فقد تولى الله عز وجل حفظه، لذلك تجد أن الله حفظه في صدور العباد كما حفظه في صدور المصاحف كما حفظه من التحريف والتبديل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. معنى ذلك عندما ترى نعم هذا آيات متشابهة يؤيد بعضها بعضا، تشبه هذه حق وهذا حق يعني. لذلك وطبعا هذا الأمر الذي بيّنه ربنا سبحانه وتعالى هذه الكتب. أيضا في الحديث الثالث: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول، هذا مدخل الإسلام، وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت. الإيمان بالموت قهري، في أحد لا يؤمن بالموت؟ نعم. ويؤمن لكن بالبعث بعد الموت، إذن باليوم الآخر، ويؤمن بالقدر. يقول أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. أنت أن تعلم أن كل ما يصيبك في هذه الحياة الدنيا وكل ما يعتري داخل تحت نظام القضاء والقدر، معنى ذلك أنت في سلك منظوم إلى آخره، من أول حياتك إلى آخره. عندما تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لماذا الهم ولماذا الحزن؟ يعني عندما يرى أن الإنسان له حق في هذا الولد وأخذه الله، كأن الله سلب حقه. لكن عندما يقول هذه أمانة من الله عندي، يأخذها الله متى شاء، عند ذلك يكون مؤمنا حقا، فيذهب هذا الإيمان بالقدر، يذهب ماذا؟ الهم والحزن وكل شيء من الأشياء التي تعري الإنسان، وربما يعني تجعله مضطربا في هذه الحياة الدنيا، فيعيش حياة سعيدة. ثم ينتقل الشيخ بنا إلى الفصل الثاني، ما يتعلق به القضاء والقدر وواقع حال الإنسان أمام سلطانه. أولا مقدم: إننا نعلم أن كل موجود سوى الله تعالى وصفاته الجليلة هو أثر من آثار قدرته جل وعلا، خلقه وأبدعه على غير مثال سابق. دليل ذلك كما سبق في مباحث وجود الله وصفاته الكريمة: أولا الدلائل الفطرية والبدهية القائمة في كل نفس مدركة، ثانيا الدلائل الاستنتاجية العقلية التي لا تحصى والمنبثة في هذا الكون بكل ذرة من ذراته، في أرضه وسمائه وظلمته وضيائه وساكنه ومتحركه وفي الحياة فيه وفاقدها، إلى غير ذلك مما في الكون من كل ظاهر أو خفي. ثالثا النصوص القاطعة التي جاء بها أنبياء الله ورسله للناس، مع برهان صدقهم بما أيدهم الله به من معجزات باهرات. ومن نصوص القرآن في ذلك قول الله تعالى في سورة الأنعام: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقوله تعالى في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله تعالى في سورة القمر: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. هذا وقد عرفنا أن الخلق يستدعي بداهة اتصاف الخالق بالقدرة المكافئة لإيجاد المخلوق، وبذلك ثبت لدينا بداهة أن الله على كل شيء قدير. كما عرفنا من خلال إيجاد كل شيء في الكون على مقدار محدد مستجمع لمعنى منتهى الحكمة من ضمن احتمالات الوجود الممكنة التي لا تحصى كثرة، أن الخالق العظيم لابد أن يكون قد أراد واختار بحكمته أن توجد مخلوقاته هذه وفق حدودها ومقاديرها وأشكالها وأوصافها التي وجدت عليها، وأنه سبحانه لم يوجدها على مقاديرها هذه بمقتضى الطبع ودون اختيار حر بل بإرادته، وأنه تعالى لم يكن مكرها على إيجادها بهذه المقادير، إذ إن الله سبحانه هو القاهر فوق الأشياء. ونعلم بداهة أن من يختار صورة واحدة من صور كثيرة لا تتناهى مع مطابقة هذه الصورة لكمال الحكمة لابد أن يكون عالما، ولا بد أن يكون علمه محيطا بمختلف الاحتمالات حتى تهيأ له أن يختار ويخصص بإرادته ما يريد إيجاده منها ثم يوجده بقدرته. كما نعلم أيضا أن من يستجمع صفات العلم المحيط بكل شيء والإرادة الحرة التي يكرهها مكره ولا يسوقها طبع، والقدرة التامة التي لديها استطاعة تنفيذ كل شيء تتعلق به الإرادة من الممكنات مع تجرده عن الأغراض الخاصة والشهوات والنوازع النفسية وتنزهه عن مشابهة الحوادث في الذوات والصفات والأعراض، إننا نعلم أن من يستجمع هذه الصفات لابد أن يكون حكيما عادلا، لأن إرادته الحرة التي لا تؤثر فيها عوامل خاصة مع علمه المحيط بالخير والشر والنفع والضر والنقص والكمال والقبح والجمال لابد أن تختار الأكثر كمالا وحكمة وإبداعا بحكم اتصافها بمنتهى الكمال، كما لابد أن تكون أحكامه جل وعلا مطابقة لتمام العدل نظرا إلى أنه منزه عن الشهوة والنزوة والغرض ومشابهة الحوادث، وقد تم إيضاح ذلك كله فيما سبق من بحوث الألوهية. عندما بدأ الشيخ في هذه المقدمة بين لنا أن كل شيء في الوجود هو أثر من آثار قدرة الله سبحانه وتعالى. وجودنا ممكن، أما وجود الله سبحانه وتعالى فقد تبين لنا من الصفة الأولى التي وصف الله بها نفسه أنه واجب الوجود. ونتذكر مع بعضنا أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود أو مستحيل الوجود. أما الله فيتصف بأنه واجب الوجود، وأما نحن فيمكن أن نوجد وممكن أن لا، وقد وجدنا فإذا نحن من الممكنات. أنتم مثلا أيها الشباب من الممكن أن يكون لكل واحد منكم عدد معلوم من الأولاد، وقد لا يكون، إذن هذا من الممكن. متى يتضح ذلك؟ عندما يقدره الله سبحانه وتعالى ويظهر ذلك لكم في الوجود. كذلك هنالك الشيء المستحيل وهو وجود شريك لله سبحانه وتعالى. إذن نحن من خلال مخلوقات الله عز وجل وهذه الكمالات التي نجدها، فمثلا خلق الإنسان في أحسن تقويم. عندما تنظر إلى أي عالم من العلماء، عالم الحيوان، عالم الحشرات، عالم مثلا الحيوانات، عالم الزراعة، عالم التلقيح، ترى أن هذا كالبحار، المد، الجزر، الأرض، علاقة يعني الكون، الحرارة، علاقة الكواكب بالأرض، كل هؤلاء يتكلمون عن آثار عظيمة جدا من آثار قدرة الله عز وجل التي خلقها وأبدعها ولم يكن لها مثال سابق. معنى ذلك أنا عندما أعطي نجار مثلا أقول أريد أن أجعل الطاولة مثل هذه الطاولة، فعند ذلك لها مثال سابق، طبعا قد يغير فيها بعض الأشياء لكن ما يسمى باب، ما يسمى خزانة، ما يسمى كرسي، ما يسمى كذا، إنما هو تعديل عليه. لكن عندما نقول خلق الله عز وجل، هل كل هذه المخلوقات التي لا تحصى عددا هل لها مثال سابق؟ وأيضا انظر إلى علاقتها مع بعضها البعض، علاقة عظيمة جدا حتى في عوادمها. ما معنى حتى في عوادمها؟ يعني رحم الله بعض العلماء عندما قال عوادم خلق الله صالحة لخلق الله، يعني الآن أكلت الحيوانات وشربت، بعد ذلك ماذا ستفعل؟ تعمل، لكنها مع ذلك تخرج ما في بطنها. الذي خرج من روث ماذا يصلح؟ يصلح سمادا للأرض. فهذه من العوادم، كل شيء من دمها وشعرها وصوفها وميتتها وكل شيء ينفع في خلق آخر. عوادم خلق الله نافعة لخلق الله. بينما تجد العوادم التي يتركها الإنسان من صناعته مشكلة تكون من المشاكل التي تكون في الكون. فأنت بالفطرة عندما تنظر إلى أي مسألة من المسائل والبديهة، لذلك تدلك الدلائل الفطرية على أن في كل نفس وفي كل شيء، يعني تدلك على ما يتعلق في مسألة القضاء والقدر وصفات الله تبارك وتعالى. إذن فكل نفس مدركة، هنالك دلائل فطرية على الإيمان، ومن جملة الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. هنالك دلائل استنتاجية، يعني الإنسان بالفطرة مؤمن أم كافر؟ مؤمن، كل مولود يولد على الفطرة، نعم، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو يبقيه أو ينصرانه أو يبقيانه مسلمة. إذن هذا شيء. في عنا دلائل استنتاجية، نعم، فنحن عندما نفكر في هذه الأرض وفي خلقها، هذه السماء وفي بنائها، هذه الظلمة في البحار، عندما ترى حتى هذا الخلق الذي خلقه الله في ظلمات ثلاث، هذا الضياء في الكون، عندما ترى كيف تضيء الشمس في النهار والقمر في الليل، وهذه النجوم التي يهتدي بها المسافرون، عندما تنظر إلى ساكن الأشياء كالجبال الأوتاد، عندما تنظر إلى الأمور المتحركة من المياه والهواء، عندما تنظر إلى كل ذي حياة في هذا الكون، بمعنى ذي حياة ذي روح، وهنالك أشياء بدون روح لكن الله خلقها، نعم، إلى غير ذلك، هنالك أشياء ظاهرة وهنالك أشياء خفية، هذا كلها تدلنا على وجود الله وصفات الله عز وجل. كذلك فوق هذا كله صحح ربنا سبحانه وتعالى هذا الأمر عن طريق، إذا شذ العقل شذت الفطرة، عن طريق إرسال الرسل وإنزال الكتب والتأييد بالمعجزات الباهرة. فلذلك ربنا عز وجل خاطب البشرية، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. إذن بدأ يبين لنا أن الخالق هو الله لا أحد سواه. لذلك قال متحديا في سورة أخرى، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، ضعف الطالب والمطلوب. لذلك إذا علمت أن الله خالق لكل شيء، ما هي النتيجة؟ فاعبدوه، فاعبدوه. إذن إله يستحق العبادة والخضوع له، لذلك علينا أن نخضع وأن نعبد الله على وفق ما أمر الله عز وجل، ولنعلم أن الله على كل شيء قدير. كذلك بيّن الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الفرقان هنا القرآن، تبارك تنزه، نعم، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. دائما الأشياء تعطي بشارة ونذارة، فالبشارة إنما تكون بالخير والنذارة إنما تكون بالشر. لذلك من خلق فهو المستحق للعبادة، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا لعدم الحاجة إليه، لأنه على كل شيء قدير. نحن لماذا نريد الولد؟ استمرار لشأننا، استمرار لحياتنا، استمرار لعملنا ووجودنا. بينما الله عز وجل نحن نموت، نحن نكهل، نحن نصبح كبار ضعاف، أما الله سبحانه وتعالى هو الأزل، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك. لماذا الشريك؟ الشريك يأتي للضعف. تريد أن تفتح مال، لا يكفي مالك، تحتاج إلى شريك. لا يكفي وقتك، تحتاج إلى شريك. لا تكفي خبرتك، تحتاج إلى شريك. إذن كثرت أعمالك، تحتاج إلى شريك. أما القادر على كل شيء إذن ولم يكن له شريك. الشريك، الشركة عجز حقيقة. ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وكما قال أيضا إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر. يعني إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذلك عندما نرى خلقا عظيما معنى ذلك يوجد خالق عظيم، عندما نرى قدرة في هذا المخلوق معنى ذلك أن الله الذي أودع فيه القدرة على كل شيء قدير. لذلك نحن من خلال أن ننظر إلى هذا الكون الفسيح وما فيه ونستنتج كل الاحتمالات الموجودة التي لا يمكن أن تحصى، فنرى أن الخالق العظيم أوجد حكمته واختارها وبثها في كثير من مخلوقاته جل وعلا على مقادير أرادها الله سبحانه وتعالى. هل الله مكره؟ لا، لا إكراه، لأن الله قاهر قادر على، فهو فوق الأشياء. ولذلك هنالك صورة مثلا عندما تريد أن تطابق مسألة، أراد الله لهذا أن يكون مثلا كذا وهذا كذا، فهو عالم سبحانه وتعالى وعلمه محيط بكل شيء، فقد هيأ واختار وأراد وأوجد جل وعلا بقدرته. الله مستجمع لكل صفات العلم والإرادة الحرة، لذلك لا مكره له، وعنده قدرة تامة سبحانه وتعالى تتعلق بالأشياء عندما تتعلق إرادة الله سبحانه وتعالى فتتعلق فيها، سواء كان في الزمان أو في المكان أو في الأشياء. نعم، لا يوجد غرض، لا توجد نوازع نفسية. الإنسان له غرض أن يكون حاكما، له غرض أن يكون له ولد، له غرض أن تكون له زوجة، أما الله عز وجل لا غرض لذلك، لا زوجة، لا ولد، لا إكراه، إنما هو القادر على كل شيء، إرادته حرة، علم الخير وعلم الشر، علم النفع وعلم الضر، علم النقص وعلم الكمال، علم القبح وعلم الجمال. إذن أعماله، نتائجه، خلقه سبحانه وتعالى هو المبدع، هو الحكيم، هو الكامل. نعم، وأيضا أقام نظاما يسمى بنظام العدل، وهذا النظام ليس نظام شهوة ولا نزوة. ولذلك جعل اليوم الآخر، فقد الله عز وجل أن هؤلاء الذين يعيشون في هذه الحياة الدنيا لا يعيشون فقط ثم ينتقلون عنها ثم يصبحون ترابا، لا، لابد من الجزاء الأوفى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن هذا الكتاب كما قال لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. من هذا كله نعلم أن الله هو الخالق وأن الله هو الذي قدر وهو الذي قضى سبحانه وتعالى. أمام هذه الصفات لا بد أن نرى ما معنى القضاء والقدر فيها وما هي صور احتمالات الخلق الممكنة. هذا ما سيكون بحثنا إن شاء الله في درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.